أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور والبدر الأزهر خازن الخير خازن المغفرة وفاتح الخير والبركة محمد وعلى آله بركات رب العالمين. مر بنا أن هذه الآيات من سورة البقرة تتعرض إلى الخلافة الإلهية أو قول الخلافة الإسلامية للأمة الإسلامية، فسورة البقرة سبحان الله منذ أوائلها إلى نهاياتها تتعرض للإمامة الإلهية والقيادة والزعامة الإلهية، بدءا من إذ قال ربك للملائكة إني جاعل، ولا أنتم، هو الباري تعالى لن يفوض الأمر للملائكة المقربين، الله أكبر، فكيف يفوض الأمر إلى البشر الخاطئين؟ إني جاعل في الأرض خليفة، هذا موضع. إذن لماذا تقول مرتين؟ إذن ليس مرتين، مرات في سورة البقرة. المرة الأخرى أيضا قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، المرة الثالثة أيضا في سورة البقرة، هذه في سورة البقرة، سورة البقرة. لا كلام في سورة البقرة لا. المرة الأخرى في سورة البقرة أيضا قوله تعالى ربنا واجعلنا لك مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذا التسليم والإسلام اصطفاء فوق الإمامة العامة التي حازها النبي إبراهيم، أي موضع ثالث. موضع رابع في سورة البقرة، ألم ما وصلنا إليه بعد، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، الآية رقم كم دي، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم اجعل لنا ملكا نقاتل معه. اللطيف هم لم يقولوا والله هم بعد عجيب اليهود وبني إسرائيل أو عمل السقيفة، ما قال نجعل لأنفسنا ملكا، قال اجعل لنا لأنك نبي، الله الله الله، ومن مختصات النبوة أنه يجعل القيادة، اجعل أنت أيها النبي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، الله، هؤلاء كانوا أصح أرشد من أصحاب السقيفة، لما؟ لأنه إذ قالوا للنبي لهم اجعل لنا أنت كنبي، نعم ابعث، عفوا ابعث لنا، جيد ابعث بعثة، فيدل على أن ملك الأمور وزمام الأمور بعثة إلهية، وهذا الموضع يأتي يا رقم كم العية في سورة البقرة؟ ستأتي 246. ابعث لنا ملكا نقاتل. إذن عندهم وعي بني إسرائيل ذاك الوقت أن الملك لتدبير الأمور والقيادة والزعامة هي بعثة إلهية، والبعثة الإلهية لا تختص بالنبوة. هناك من يبعثهم الله أصفياء لمهمات وأمور، وإن لم يكونوا أنبياء. فلاحظ هذا منطق سورة البقرة، البعثة ليست خاصة بالأنبياء. ولذلك عندنا في لاحظ التأصيل القرآني لزيارات، لمضامين الزيارات الواردة في أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، أن الله بعث عليا بالعلم، يعني هذا العلم اللدني الذي زود الله عز وجل به علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ده بعثة إلهية، ولكن ليست بعثة نبوة، بعثة إمامة. الحافظ المستحفر والراعي المستغفر مجد. فإذا هذا منطق القرآن، ابعث لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله. قال إن الله، وأنا إن الله بعث لكم طالوت نبيا، نبيا 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 نعم نبيا إن الله بعث لكم. إذن لاحظ منطق القرآن أن البعثة نمطان، أن البعثة نمطان إن لم تكن أنمط. إن الله بعث لكم طالوت نبيا، لا رسول، لا، إن الله بعث لكم طالوت ملكا. كما أن منطق الرسول في القرآن، سواء عدد يقول أن اصطلاح المتكلمين هو الدين القويم، هذا بحث آخر، كلامنا في اصطلاحات القرآن. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الرسل والرسول في مصطلح القرآن الكريم غير خاص، كل نبي ربما النبي رسول، ولكن ليس من الضرورة أن كل رسول هو نبي، كما في جبريل لا يقال نبي، جبريل لا يقال فيه ماذا؟ نبي، مع أنه رسول، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكيد، ولا يقال لجبريل أنه هو. هذه المباحث يحتار فيها ويدوخ الوهابية أو القشريين، هذا بحث آخر. هذه بيانات القرآن نبه عليها أهل البيت. إن الله وليس البشر، إن الله بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة ونحن حق بالملك ولم يؤت سعة من المال. قال أن الله اصطفاه. إذن لاحظ الاصطفاء في منطقة، ما يدخل فيها الآيات الكريمة، بس على كل بعدية جذابة ستأتي إن شاء الله. إن الله اصطفى، إذن الاصطفاء غير خاص بالنبوة في منطق الوحي. اصطفاء نبوة، اصطفاء رسالة، اصطفاء إمامة، اصطفاء حجية. هذه الاصطلاحات الوحيانية لا ترجمان لها إلا لدى مدرسة أهل البيت. تطابق مدرسة أهل البيت لما في القرآن، بقية المذاهب يتورطون أو طون. إن الله اصطفاه وزاده بسطة، زاده بسطة في العلم، يعني هناك علم لدني ليس لنبي، لغير نبي. يزود الله علما لدنيا مبسوطا لغير النبي. المصطفى الهبات لدنيا لك شيء، الهبات شيء غير الاصطفاء، الاصطفاء شيء. وزاده، زاد الله طالوت بسطة في العين مبسوط والجسم. لا تقول قدراته الجسمانية كقدراتك، كيف تقولون بأن علي رسخ كل المسلمين قالوا؟ ماذا يفسر المسلمون؟ ما أدري. قال علي لباب خيبر عجزت عنه ليس 40 77 كف، 77 شخص عجز عنه، الرقم الصحيح هذا 77 تناوشوا الباب لم يستطيعوا. وهذه ليست مقولة شيعية، هذه مقولة لكل المسلمين. فما الخاصية في بدن علي؟ زاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، والله يؤتي لا أنتم، والله يؤتي ملكه من يشاء، هذا الملك الخاص. وبعد ذلك يقول لهم وآية ملكي، يعني المعجزات الدلائل أخرى. المهم هذه الآيات ستأتي في طالوت حافلة بالإمامة عجيبة عظيمة وليست نبوة. هذا الموضع الثالث الذي تعرض له، أو الرابع عفوا، الذي تعرض له سورة البقرة. في سورة البقرة والنساء. نعم. أما الآخر وهنا أيضا في سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قوله ومن الناس من يشري نفسه. تتعرض سورة البقرة الموضع السادس الذي تتعرض له سورة البقرة للإمامة والقيادة والزعامة، بل تبين أئمة أئمة الضلال وأئمة الهدى. الموضع السابع الذي تتعرض له سورة البقرة للإمامة سورة آية الكرسي، آية الكرسي بعد سورة البقرة وليست سورة النساء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هنا يؤمن بالله يعني يؤمن بخليفة الله، بأي دليل؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى. بأي دليل؟ بأي دليل؟ تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت العروة الوثقى. بأي دليل؟ الذي قاله جبرائيل، أين أصله القرآني أن يسمي أمير المؤمنين العروة الوثقى؟ بأي دليل؟ دليل ما مر من استعمالات قرآنية لكلمة الطاغوت في مقابلها، يعني كأئمة الضلال في مقابل أئمة الهدى، وقد مر بنا البحث في ذلك في جملة من السور قبل الجلسات. والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فسمى أئمة الهدى سبيل الله وسمى أئمة الضلال الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أن يتقيد بخليفة الله سبيل الله وبالتالي يؤدي إلى الله. ويدل على إتحال أن التعلق بأئمة الهدى، هذا موضوع سادس في سورة البقرة، أن التعلق بأئمة الهدى يجب أن يكون اعتقاديا إيمانيا، ومتاركة أئمة الضلال يجب أن يكون اعتقاديا وسياسيا وعمليا وجامعيا. ومما يدلل على أنه هذه الولاية مرتبطة بالجانب الاعتقادي، لاحظ أن الله عز وجل افترض المودة في القلب لأهل البيت عليهم السلام، والمودة جانب ليس فكري ولا بدني، إنما فعل من أفعال القلب، وهو قمة الإيمان، وليس هو أجنبي عن الإيمان، ولا هو بدايات الإيمان، بل هو ذروة الإيمان، كما في الحديث المتواتر: لا يؤمن أو لا يكمل إيمان عبد حتى يكون الله دقيقه ورسوله وذرية الرسول أحب إليه. فكيف نعتبر ولاية أهل البيت من الفروع العملية؟ حقيقتها اعتقادية، إيمان متواتر البيان. كيف الغفلة هذه الباردة؟ باردة من السكيمو، لا يكمل إيمان عبد إيمان من الفروع العملية، من الفروع، غفلة باردة جدا. لا يكمل إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله وذرية الرسول أحب، الحب هوية إيمان، ما هي إيمان واعتقاد. قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة، إيمان، إذن من وصول الدين، من الاعتقادات والإيمان من وصول الدين. خارطة بينة لمن يخوض عباب البحث المعارف، ليست بالصعبة، بديهيات شيء واضح. المهم نرجع إلى هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن سورة البقرة إذا تتعرض في ست أو أكثر لبحث الإمامة الإلهية والقيادة الأمة والخلافة الإسلامية، نعم في سورة البقرة، فضلا عن صور أخرى. من الأمور المهمة نلتفت إليها في القرآن الكريم كما نبه وبين ذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن القرآن يستعرض الزعامة والقيادة الإلهية والإمامة بلغات عديدة، لغات علمية المقصود، مو لغة لسانية، ولغة لغة عربية واحدة كل القرآن، ولكن بلغات علمية في المعنى عديدة، بلغات عديدة علمية. مثلا تارة يتعرض لها القرآن بلغة تاريخية، بلغة تاريخية، طبعا عفوا في موضع سابع في سورة البقرة بعد تعرض لها القرآن غير طالوت: فقتل داود جالوت فآتاه الله الملك، هذا موضع سابع في سورة البقرة، بعد يفتش يشوف أكثر وأكثر، وهذا هم له بحث سيأتي. نرجع إلى ذا المطلب، وهو أن القرآن الكريم يتعرض إلى الإمامة والخلافة الإسلامية والإمامة الدينية والإمامة الإلهية والإمامة السياسية والإمامة المجتمعية، يتعرض لها بلغات عديدة، تارة لغة تاريخية مثلا نبوءة مستقبلية في القرآن عن من سيتحكم في مصير الأمة من أئمة الهدى أو أئمة الضلال. هذا لغة من لغات التعرض للإمامة، كما في باقة هذه المجموعة من الآيات التي نحن فيها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى نبوءة، تنبؤ من القرآن، نبوءة مستقبلية، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، الحرث والنسل. نعم، في قبال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. كما في سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فهل عسيتم إن توليتم، يخاطب الذين في قلوبهم مرض. هنا أيضا بين ازدواجية من يتنبأ القرآن بتوليه الأمور، ويشهد الله على ما في قلبه، لسانه يعجبك قوله، لكن في قلبه شيء ألد الخصام. كذلك في سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يشخص القرآن أن الفئة التي ستتولى الأمور هم الذين في قلوبهم مرض. مرض، وهذا المرض أي مرض؟ هو مرض شهوة جنسية أو كذا أو ملف أخلاقي. لا 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 لا، وين راح أنت من الملف الأخلاقي؟ ملف أخلاقي إيش؟ أخطر منها الملف العقائدي. أي شوف شوف القرآن، بوصلة القرآن يحدد الخطورة. إيه؟ كثير من المفسرين خطأ فسروا، ولا خطاب مثلا خطاب لنساء النبي: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قالوا يعني الذي في قلبه شهوة. لا، أصل القرآن ما يرى هذا المرض الدهياء شيء آخر. فهل حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله، في سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن لن يخرج الله وانفلاتهم الأخلاقي. ما هو؟ أن لن يخرج الله خل عساه قدوس صبوح في الأخلاق، لكن قلب ناصبي أن أنجس النجاسات عند القرآن. هاب أنه في العفة الأخلاقية من أعف العفة، لا يفيد. من الذي يفيد؟ لا تخضعن بالقول، يخاطب كما يقول هذا المحقق الشيخ عبد الكريم النيري رحمه الله. طبعا الطبطبائي يشير إلى الميزان. من الذي يتحادث مع زوجات النبي ويحذر القرآن الزوجات عن الخضوع لسانا معه؟ الله أكبر، عدسة قرآنية عجيبة. لا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولو هي حكم كلي، لكن حكم أيضا تطبيقي جزئي موجود. فمن بعداء أو بعداء أو لا بعداء، ليس بعداء. شوف اللفتات، العدسات، ما يسمونها سامعين بالعدسة الخفية، كاميرا خفية. في كاميرا خفية في القرآن. هذا الشيخ عبد الكريم النيري تلميذ العلامة الطبطاوي رحمة الله عليه أخذ هذا البعد في بيانات الروايات. أين الكاميرا الخفية في القرآن؟ أين العدسة الخفية في القرآن؟ كتاب ألفه بعنوان المواجهة بين النبي والمنافقين. المواجهة. نعم. أنا طبعاً هذا اسمه بالترجمة العربية، وإلا اسمه باللغة الفارسية اللي كتبها
بالإسلام.
لما موجود؟ موجود. المواجهة بين. فلاحظ هاي الكلمة الخفية مهمة. لا تخضعن بالقول. احنا لسنا الان من باب ننبش ملفات قرانيه، اعوذ بالله، مثلا ملفات قرانيه اكل الدهر عليها وشرب، اعوذ بالله، القران لا يبلى. عندما يركز القران الكريم على شيء يدل على ان هذا ايها الامه هذا مصيري فيكم، تنبهوا. فالخطاب مع من؟ هو هذا الشيخ المحقق رحمة الله عليه، أو حي يرزق الله أعلم، النيري. نعم، هو من الدورة الأولى لتلاميذ، خامس خمسة من تلاميذ العلامة الطباطبائي. أول دورة افتتحها في التدريس في قوم لما هاجر من النجف الأشرف العلامة الطباطبائي. نعم، هذا خامس وخمسة، الله أعلم هل توفى أو لم يتوفى، لا أدري، لا أدري، ذاك الداوري، هذا النيري. أي نعم، أيا ما كان، فهذا البركات. شوف انظر الاحتفاء بعلوم الروائية المفسرة لحقائق القرآن كيف يوقف الباحث على ملفات خطيرة في القرآن. هو تابع رواية أهل البيت مع شفرة الذين في قلوبهم مرض. هو 20 سنة، هو حسب ما قال لي رحمة الله عليه وحبيب الله عليه وسلم. الآن أتصور إن كان حيا فعمره يناهز 90، إن كان حيا، وإن كان ميتا فعمره إلى الله. الله كان يقول أنا في هذا البحث عطلت هذا البحث 20 عاما، وفي هذا البحث كنت أتوسل بعلي بن موسى الرضا لكي يفك لي الشفرة. هو كلامه الشيخ عبد الكريم النيري، يعني هو كان زميل الشيخ مطهري والسيد البهشتي بعد 1 3 4 5 5. أول دولة افتتحها العلامة الطباطبائي في قم. أبوه سلم من باب أهمية المطلب، أنا أقول هالترجمة، أبوه من بطانة السيد البروجردي الشيخ عبد الرحيم النيري، هو الذي ألف مع الاشتهار دي فقه ابن الجنيد وفقه ابن أبي عقيل في كتاب صدر فقه الأقدمين، ما شايفينه شايفينه، بإعاز من السيد البروجردي. فوالده كان من بطانة الخاصة للسيد المجدي الشيخ عبد الرحيم، هذا الشيخ عبد الكريم، فهم تلاميذ طبعاً. يقول 20 عاماً كنت أتوسل بعلي بن موسى الرضا ليفك لي هذه الشفرة، وبدرجة يقول كان فراش النوم بدل ما أوجه للكعبة كنت أوجهه إلى كعبة القلوب علي بن موسى الرضا، إلى أن هو لم يكشف لي كثير أو لم يذكر لي، لم يبوح بكيف حصلت له هذه الهدية من علي بن موسى الرضا، إلى أن قال فوجدتها في رواية أهلي ببركات الإمام علي بن موسى الرضا. المهم، شفرة الذين في قلوبهم مرض، وتبدأ هذه الشفرة في الكاميرا الخفية للقرآن، تبدأ من سورة المدثر. سورة المدثر من أوائل السور نزولا على النبي أي أن الاختراق الأموي لجسم الإسلام بدأ في الأيام الأولى من الإسلام. طبعا هذا المطلب كشفه أيضا طبطبائي في الميزان، أشار إليه من ببركة الروايات أشار إليه، لأن هناك ملحمة تفسيرية عند المفسرين وجدل كبير أن النفاق ابتدأ في مكة قبل الهجرة من الملاحم الكبيرة في علم الكلام، علم السيرة، علم التفسير، ملحمة عظيمة بين المذاهب الإسلامية. متى بدأ ماذا؟ متى بدأ النفاق؟ هنا الكاميرا الخفية في القرآن التي كشف عنها أهل البيت عليهم السلام يقولون بدأ النفاق في أوائل، الله أكبر، أوائل البعثة في مكة. وهذا السلوك طبيعي، العدو لا يواجه فقط علنا، أيضا يواجه ماذا؟ ماذا المواجهة تكون ماذا؟ سرية أيضا، طبيعة البشر كما يواجه علنا يواجه بالتغلغل السري، طبيعة البشر هو من أيام زمان الآن. فالسورة المدثر إذن تنبه على ماذا؟ يعني فيها شفرة الذين في قلوبهم مرض، مرض يعني واضح ليس في لسانهم مرض، في وين؟ قلبهم، قلبهم يعني ازدواجية. واللطيف في سورة المدثر تجعل الذين في قلوبهم مرض مع أن ظاهرهم الإسلام تجعلهم في مصاف الكفار نتيجة، كاصطفاف سياسي أو ولائي. المهم هذه خارطة عظيمة في القرآن، انظر أسرار الجواهر الموجودة في تراث الرواية لأهل البيت، نبهوا على هذا. هو حتى اعترف أنه إنما انتبه ببركات علي بن المصرد بآلية الروايات الذين في قلوبهم مرض. هؤلاء الذين في قلوبهم في كل سورة في ملف خاص، كاميرا خفية للذين في قلوبهم مرض، منها سورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن تقول لي لماذا الجوس العلم الجوسسي في القرآن؟ يا أخي القرآن فيه جوسسة، علم جوسسي أو علم أمني طبعا خفاء. القرآن طبقات في الدلالة كلها. فهل عسيتم يخاطب الذين يقولون المرض وهم قد نفذوا في جسم الإسلام في أوائل أيامه؟ سبحان الله، مهما غير ترتيب السور والآيات تظل الخارطة عند أهل البيت. لو أن القرآن رتب كما أنزل لما اشتبه الحق على أحد. أعيد العبارة، عبارة أئمة القرآن أهل البيت، لو أن القرآن دون رتب كتب حسب أن المدني قبل المكي والمدني المتأخر قبل المدني المتقدم، والمكي المتأخر متقدم على المكي المتقدم، شنو؟ أنت مثل حلقات فيلم إذا غيرت تسلسلها التاريخي يضيع عليك الفيلم وما يضيع عليك الفيلم، يضيع الفيلم، الفيلم يضيع. لم يدققوا، وهذا علم علي بن أبي طالب عالم الأمة الوحيد، لم يدون القرآن كما أنزل سورا وآياتا إلا علي بن أبي طالب. علم جم لفهم الدين وأسراره وملفاته. تدعون التمسك بالقرآن، هذا هو القرآن. أعيد النكتة وأوكلها للجلسة اللاحقة. ملحمة في علم التفسير وملحمة في علم السيرة علوم الدينية وملحمة في التاريخ وملحمة في علم الحديث. ما هي الملحمة؟ متى بدأ النفاق؟ دققوا هذه الملحمة، خذوها، وأنا أنقل لكم تحقيقات الطباطبائي رحمة الله عليه وتحقيقات تلميذ شيخ الكلمين. ملحمة أخرى في المنافقين، لما زوبعة المنافقين في أخريات حال الرسول اشتدت وتيرتها؟ المنافقين تعلمون هم المسلمين في الظاهر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، فلا تقلهم عندهم إسلام حقيقي. أنا أتعجب من بعض العلماء يقول إذا حكمنا به على أحد بأنه مسلم في الظاهر فهو مسلم في الواقع. يا أخي سورة المنافقين ماذا تقول؟ ما هي هذه الغفلة؟ إذا جاءك قالوا سمعنا يدخل البحث. المهم، فالإسلام الظاهر موجود فيهم هؤلاء. الملحمة الثانية في المنافقين هذا المطلب، أن لما زوبعة المنافقين شدت في أخريات حياة الرسول بعد حياة الرسول في السقيفة ليست هناك زوبعة للمنافقين، لماذا؟ أعيد الملحمة، ما هي؟ لما كان المنافقين زلزال أمام حاكمية الرسول، أما بعد السقيفة لا تجد هناك أي زوبعة للمنافقين؟ هذه ملحمة. ملحمة ثالثة للمنافقين أنقلها لكم عن الطباطبائي وفي الميزان وعن هذا تلميذ الشامكي. ملحمة ثالثة مهمة في العلوم الدينية أذكرها وأختم. الملحمة الثالثة، كم فئة نفاق يرصدها هيئة المراقبة في القرآن، لجنة المراقبة في القرآن، كاميرة المراقبة في القرآن؟ كم فئة نفاق وطابع دي الفئات في القرآن؟ 13، 20 فرقة فئة، وطابع كل فرقة ما هي؟ طبعا جملة من المفسرين الكبار نظير عبد الله بن عباس يقول سورة التوبة لم يكن اسمها التوبة في زمن رسول الله، هذا الاسم استحدث تقمصا تلبيسا لسورة التوبة، واسمها ليست التوبة في زمن رسول الله. إلى أن رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن اسم سورة التوبة توبة، هذا اسم اختلق بعد رسول الله لسورة التوبة، اسمها الفاضحة الكاشفة الزلزلة المنافقين. 10 أسماء، لأن هي زلزال، هي هذا الاسم الذي اخترع بعد رسول الله لسورة التوبة سورة البراءة، هذا الاسم لأجل تعمية مضمون طمس مضمون سورة البراءة، لأن هذه السورة أكثر سورة تزلزل وتكشف قناع ملفات فئات المنافقين المناورين من المسلمين ومن الصحابة. لاحظوا لهجة سورة البراءة، لهجة عنيفة كأنما سيل من الصواريخ الإلهية تجاه هؤلاء، لسان جدا نبرته وهي في واقع حياة النبي. على كل مبحث فيلم المنافقين في القرآن فيلم خطير، مشهد أو قل بالاصطلاح مشهد عظيم، مشهد المنافقين في القرآن. ويصر القرآن الكريم على أن المسلم والمؤمن يجب أن يكون في بصيرة الوعي بهذا الملف، وإلا لا يكتمل إيمانه. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.